السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده محمد وآل بيته وصحبه والتابعين من بعده. أما بعد، أعزائي المشاهدين والمشاهدات في أرض الله الواسعة، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا ومع هذه الحلقة الجديدة من برنامج مودة يوب على هذه الشاشة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها نافعة للمسلمين والمسلمات في كل مكان. طبعا القضايا اللي احنا بنثيرها في مودة يوب قضايا واقعية، قضايا حساسة، قضايا خطيرة بتهم كل إنسان يعيش على وجه هذه المعمورة. وطبعا الموضوعات اللي بنختارها من الواقع اللي بنعيشه، اللي للأسف أصبح فيه شرور كتيرة جدا، لا لأني أقول ذلك، بل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بذلك وقال: ما من زمان يأتي إلا والذي قبله خير منه، أو قال: إلا والذي بعده أشر منه. فنسأل الله العفو والعافية. موضوع النهاردة مع حضراتكم عن ظاهرة دخلت لمجتمعاتنا، أصبحت قريبة جدا 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 مننا، ظاهرة الانتحار، ظاهرة التفكير في إنهاء الحياة، إن أنا عايز أخلص من حياتي، أنا ما عدتش مستحمل، أنا زهقت من الدنيا وما فيها، إزاي أخلص من الهموم ومن المشاكل، إزاي أخلص من الديون، إزاي أطلع من المشكلة بتاعتي، إزاي أريح الناس مني، أنتحر. للأسف الشديد ده تفكير لكثير من الذين أقبلوا على الأمر ده ونجحوا فيه وعملوه أو فشلوا فيه، والحمد لله رب العالمين بنحاول إن احنا ندرك هؤلاء ونوصل لهم صوت الشرع وكلام علماء النفس والصحة عشان يمكن يعني يتراجعوا عن التفكير أصلا في الجريمة دي، جريمة الانتحار. عارفين حضراتكم إن كل 40 ثانية، كل 40 ثانية في حالة انتحار؟ أيوة، الإحصائيات بتقول كده، كل 40 ثانية في العالم بيحصل حالة انتحار. ولا حول ولا قوة إلا بالله. خلينا في نفسنا، خلينا في مجتمعنا العربي المسلم، ونقول إن الأمر كتر جدا جدا جدا، لدرجة إن كل 100,000 شخص بينتحر منهم من 30 لـ40 شخص. برضو الأمر صعب، يعني الأمر بنسمع عنه في الأخبار وبنشوف، وأنا واحد من الناس تابعت الأمر ده بصفة شخصية. وأنا كداعية بيجيلي تساؤلات واتصالات في الموضوع ده كتيرة جدا. أقربها امبارح والله العظيم، واحدة عايزة تنتحر، زهقت من الحياة بسبب إن هي مبتلاة بمرض السحر، وخلاص بدأت إن هي تنهار ومش عارفة تعالج نفسها ومش عارفة ان توجد حلول، فخلاص انا زهقت يا شيخ وعايز انتحر. اسهل حل بدأوا يفكروا فيه. من فترة برضو حد كلمني في التليفون وانا الان اعد للانتحار في اللحظة اللي بتكلمني فيها، وتقسم لي بالله انا هنتحر دلوقتي حالا وبتصل بيك عشان خاطر تدعي لي ان ربنا يرحمني ويغفر لي. فضلت حوالي ساعة على التليفون اتحايل واقنع واتحاور ويعني اعمل المستحيل عشان خاطر ما يقدموش على المصيبة دي، الجريمة دي، الذنب العظيم ده، ذنب الانتحار. طبعا ما فيش قرية اعتقد الا وحصل فيها بعض الحاجات اللي زي كده، وانا يمكن كنت شفت في قرية من القرى في محافظة البحيرة ان اي واحدة معها مشكلة مع زوجها بتاخد ما يسمى بحبوب الغلة او بتنتحر بطريقة ما. الامر احنا مش بنعمل دعاية له ولا بان احنا بنروجه وبننشره، بالعكس احنا بنضع بنسلط عليه الضوء وبنضع اصبعنا على المشكلة عشان خاطر نبدأ نحلها مع بعض بطريقة شرعية وطريقة عقلية. الامر بدأ ينتشر بسبب الضغوطات النفسية اللي الناس فيها. قولوا لي حضراتكم، مين اللي مش مضغوط نفسيا؟ مين اللي مش تعبان في حياته؟ ده ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن: لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في مشقة، في تعب، في عسر، في حياه صعبه، بس ربنا سبحانه وتعالى لا يبتلي ليعذب، انما يبتلي ليصطفي ويهذب. ربنا بيعمل كده عشان يمحص الناس. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي الناس عشان يختبر هؤلاء الناس، احنا في دار اختبار، ليبلوكم ايكم احسن عملا. وبالتالي في ناس بتستسهل ويتخلصوا من حياتهم، وفي ناس لا بتكافح وتعالج تقاوم تدافع تحاول ان هي فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. حاولوا ان انتوا تكونوا يعني ايجابيين في المجتمع، حاول يكون لك دور. نرجع تاني لموضوعنا ونقول ان ربنا سبحانه وتعالى حرم هذا الامر الانتحار. ربنا قال ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. في آية تانية ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. يعني اي شيء هيصيبك بضرر ما تقدمش عليه، فما بالك بامر هيوصلك للموت. في صحيح البخاري النبي محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيقول للصحابة كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع يئس فجز يده فسال الدم حتى مات. خد بالك، خلص نفسه من الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى يقول حرمت عليه جنتي، أو حرمت عليه الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني خلص نفسه من الحياة، استعجل ضيع نفسه، حرم الله عليه الجنة. وهنرجع بقى في حكم الانتحار والكلام ده نتكلم فيه بالتفصيل فيما بعد، ولكن الموضوع مش تخليد في النار، بل بالعكس إن ربنا سبحانه وتعالى هيعذب بسبب هذا الجرم الكبير المحرم الذنب اللي هو من الكبائر اللي هو قتل النفس. فالأمر ما ينفعش الاستسهال بان احنا نتخلص من الحياة لمجرد الجزع اليأس، ان الانسان يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى. بالعكس حضرتك احسبها صح، بتكلم مع الراجل والست مع الشاب والفتاة وبقول احسبوها صح. الأسئلة اللي بتجيلنا كتيرة جدا، أنا لو قعدت أكلمكم عن مدى كثرة الاتصالات اللي بتجيلي في الكلام ده وفي الموضوع ده بالذات أمر يشيب له الشعر أقسم بالله. واحد اتقدم له وبعد كده سابها، حد جه وخطبها وبعد كده فركش، اتطلقت، حصل مشاكل بينها وبين زوجها، هو مش لاقي شغل، هو مش معاه فلوس، هو عليه ديون، ايا كان السبب، مهما كان السبب مش مقنع ان انت تقدم على موضوع الانتحار. بل بالعكس في رب كريم سبحانه وتعالى هو اللي بيده مقاليد الأمور، الأرض أرضه، البلاد بلاده، العباد عباده، الخلق خلقه، وهو الله يفعل ما يشاء وما يريد، ما عليك إلا أن تلجأ إليه. ربنا سبحانه وتعالى لما بيبتلي الإنسان بشيء بيبتليه عشان يقول يا رب، عشان يفزع إليه، عشان يجأر إلى الله تبارك وتعالى، عشان يعود لله تبارك وتعالى ويتوب، عشان يدعي ربنا ويتعبد إليه بالدعاء والضراعة. فربنا سبحانه وتعالى بيصيب الإنسان بهذه الأمور عشان بيعد له خير من هذا الأمر. وربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن لما يكون في يأس وفيه يعني زهق وملل وحزن وجزع نقدم عليه. إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، بيبعد عن ربنا. طب إذا مسه الشر ذو دعاء عريض يئوس قنوط، يبدأ يتضرع. طيب ليه تنتظر الشر؟ أنت مستني المصيبة تحصل عشان تيجي تقول يا رب؟ طيب حضرتك لو بتقول يا رب من البداية وبتستعين بالله وبتلجأ إلى الله وبتحاول تتضرع إليه وتكفر من الدعاء في السجود بين يديه، تحاول أن أنت تكون عبد رباني، ربنا سبحانه وتعالى بيصرف عنك الشيطان اللي بيوسوس بهذه الجريمة. هو مين اللي بيدلك على موضوع الانتحار والإقدام على إنهاء الحياة؟ هو الشيطان. الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، عايز يموتك على الكفر. زي ما عمل مع برصيص العابد، لو حضراتكم عارفين القصة اللي كان بيقول له مش هينجيك من الموقف ده غير ان انت تسجد لي، ولما سجد له قال له انا بريء منك اني اخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها. ابحثوا عن القصة برصيصة العابد وشوفوا ايه السبب اللي خلاه يقدم على فكرة انهاء حياته، هو الشيطان، خطوات الشيطان. عشان كده بقول لك ما تديش فرصة ومجال لنفسك ان هي تنساق مع الشيطان. الشيطان بيوسوس وبيصيب بعض الناس بالوسواس القهري اللي هو احساس ورغبة في الموت، التفكير في الموت، التخلص من الحياة، الزهق والملل. هو وظيفته كده الشيطان، عايز يحزن الذين امنوا، عايز يصيبك بالهم والكمد والضيق والكدر الى غير ذلك، دي وظيفته. طيب وظيفتي انا ايه؟ خد بالك ربنا يقول ان كيد الشيطان كان ضعيفا. لما تحسبها صح وتلاقي نفسك ربنا سبحانه وتعالى خلقك لاجل مقصود انت تعيشه، ربنا سبحانه وتعالى اوجدك لدور حضرتك مطالب بيه. طيب انا عايز اشوف فيديو سريعا كده وارجع لحضراتكم واقول لكم الفيديو ده الايجابي ده من واحد فكر في الانتحار، خلونا نشوفه وارجع اعلق تاني مع حضراتكم.
اسمي غانم محمد المفتاح، عمري 16 سنة، في صف ثاني ثانوي. ولدت في عام 2002 وكانت ولادة صعبة صعبة وايد، اكيد مو علي، على امي. كانت صعبة لانها ولادة مبكرة في الشهر السادس واثناء فترة الحمل، وبسبب المضاعفات الخطرة اللي تعرضت لها امي نصحها احد الاطباء بجهاز الجنين المشوه رحمة فيه وفيها، وكان رد امي عليه ربي ارحم مني ومنك فيه، وقررت بدون اي تردد المحافظة عليه ولولا ارادة الله. ثم لما اتخذت امي هالقرار ما كنت موجود بينكم الحين. اكيد تتساءلون وين دور ابوك يا غانم؟ ابوي هو مصدر قوة لامي بعد الله، ورد عليها بكل ثقة بعد ما بلغته بانها حامل بابنها المشلول، انا رجله اليمين وانتي رجله اليسار، وابتدت الرحلة مع اعاقة نادرة تسمى متلازمة التراجع الذيلي، فاقد لثلاث ارباع عظام جسمي، لكني املك نعمة عظيمة، نعمة الادراك. عندي مشاكل صحية كثيرة في كل أجهزتي الداخلية، مشاكل في النوم، في التنفس، في الأكل، في الحركة، وكل ما أكبر تكبر هالمشاكل وتزيد، لكن بعد يكبر فيني الأمل ويزيد. جراحية خطيرة كثيرة سويتها وما زلت بحاجة للمزيد، ومع كل هذا أعتبر نفسي محظوظ، محظوظ لأني ما كنت مكان أمي في اتخاذ قرارات مصيرية متعلقة بحالتي الصحية، والحمد لله كانت قراراتها ناجحة. كان عمري يومين في هالصورة ومبتسم. تقول أمي الجميع استقبل قدومك للدنيا بتبني الموت لك، لأنهم يشوفون الموت أرحم من هالإعاقة، ولكنك استقبلت الدنيا بابتسامة. ويدتي كانت من بين الناس اللي تمنوني الموت رفقا بي بأمي، واليوم يدتي دائما تعرف نفسها بجدة غانم حبا وفخرا.
شفتوا حضراتكم يعني حد مبتلى الابتلاء ده وفعلا ربنا سبحانه وتعالى اكرمه بان هو يفهم دوره وحياته ويعرف ان له وظيفة، وبتشجيع الاخرين له وان انت ليك دور وفعال وكيد الشيطان ضعيف، ولازم يكون ان تكون قدوة لغيرك، ولازم تكون لك اثر في دين ربنا، تقدم حاجة لدين ربنا، تقدم حاجة للمسلمين، يكون لك دور ايا كان ايه هو، بس عليك دور. ربنا لم يخلق الانسان عبثا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يعني سبحانه وتعالى لم يخلق الناس لكثرتهم عشان يبقوا كتير، لا بالعكس، ده كل واحد فينا له دور في هذه الدنيا. ايه دورك في الحياة؟ قل لي حضرتك قدمت ايه، قولي لي حضرتك عملت ايه، ماذا قدمت لدين الله، ماذا قدمت لنفسك عشان خاطر تيجي يا مسكين ويا مسكينة تتخلص من الحياة بسهولة. لو رجع بيك الزمان أو رجع بيك الوقت هتقول رب ارجعوا لعلي أعمل صالحا فيما تركت، هتندم الندم الشديد اللي مش هيخليك تقبل على الجريمة دي أصلا. ليه؟ لأن فعلا اللي بيعمل ده حسبها غلط والعاقبة بتاعتها وخيمة عند ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده إياكم تفكروا في الجريمة دي جريمة الانتحار، بل بالعكس خلي دائما في تفاؤل، تفاؤلوا بالخير تجدوا. خلينا نطلع فاصل وأرجع تاني أكمل مع حضراتكم موضوعنا المهم جدا اللي هو موضوع الانتحار. السلام عليكم. طبعا موضوعنا موضوع خطير وموضوع حساس، والكلام فيه بصراحة بيبقى مؤلم إلى حد ما، لأن بتكلم عن الانتحار، الظاهرة اللي انتشرت وسادت وللأسف بقت قريبة من كل واحد فينا. أي واحد فينا بقى عارف مين فلان انتحر، فلان انتحرت، فلان رمى نفسه منين، فلانة أخدت إيه في وشربته أو أكلته عشان تنتحر، فلان قطع مش عارف إلى آخر هذه الأمور. خد بالك اللي يقتل نفسه بحديدة هيعذب بهذه الحديدة يوم القيامة، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه. اللي يرمي نفسه من مكان عالي برضه هيعذب بنفس الطريقة. اللي يقتل نفسه بشيء أو إن هو يحتسي شيء يودي بحياته ربنا هيعذبه بهذا الأمر يوم القيامة. عايز أقول إن أصبح أمره في يعني عند ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى هو المتصرف فيه. لكن احنا دورنا ان احنا هندعي له بالرحمة، هنقول الله يغفر له الله يرحمه. ما نعرفش ايه الاسباب، ايه اللي اضطروا لده، ايه الملابسات بتاع الموضوع، لكن ندعو له بالمغفرة وبالرحمة. بس الامر خطير، الامر فعلا لو ان الانسان وصل ان هو يعادي نفسه ويقول انا اصلا ماليش دور، انا زهقت، انا يائس من رحمة ربنا، انا خلاص وصلت المرحلة ان يعني حس ان ربنا مش موجود اصلا، حاسس ان هو مش بيستجيب دعائي، مش بيلبي طلباتي، انا هتخلص من حياتي. ساعتها الامر ممكن يصل ان ما ينفعش حتى نستغفر له او نصلي عليه. ليه؟ لان اعلن بده. لكن ارجع واقول الامر ده اوعى تفكر فيه او يضطرك الشيطان ان انت تفكر فيه، عشان الامر ده ما فيهوش بعد كده ندم، لانه بينهي الحياة. بتلاقي نفسك خلاص انقطعت عن الحياة الدنيا وبقيت في معية الله، بقيت عند ربنا سبحانه وتعالى، يعني ربنا سبحانه وتعالى ان شاء عذبك وان شاء رحمك. فما تديش لنفسك الفرصة ان انت تكون فريسة للشيطان ان هو يوصلك للامر ده. لو رجع بيك الوقت هتقول يا ريتني ما عملت. ايا كانت المشكلة، ايا كان الابتلاء، ايا كان السبب اللي يخليك تقدم على امر زي ده، مش مبرر ان انت تنهي حياتك. النهي واضح، ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. تفكر في الآية، اعرف ان رحمة ربنا وسعت كل شيء، اعرف ان ليس لها من دون الله كاشفة، اعرف ان من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بس ما عليك ان انت ترجع لربنا مش اكتر، بدل ما تفكر في انهاء الحياة ارجع لربنا. اسأل اهل الدين، اسأل الدعاة الربانيين، اسأل حد حاول ان انت تلجأ اليه من باب ان انت تشوف خطأك وتسمع وتدي فرصة لنفسك ان انت تقيم على نفسك الحجة. انا سألت والحمد لله ان انا لجأت لك قبل ما اقدم على الخطوة دي. وبالفعل انا لما الاخت دي كلمتني عشان بتقسم لي بالله انا بنتحر دلوقتي حالا وقدامي كذا عشان خاطر اعمله عشان اموت نفسي، بسبب ايه؟ برضو بسبب ان كذا حد يجي يتقدم وبعد كده ما يردوش اصلا وما يجوش مرة تانية، انا في حاجة، انا مش حياتي مش عارفة مالها. طبعا الامور دي خلت بقى في حوار طويل جدا عشان اقدر اقنعها ان مفيش يأس من رحمة ربنا، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ده في طيات المحن منح ربانية، بس احنا مش عارفين هي فين. ندي نفسنا فرصة ان احنا نستقبل هذه المنح من ربنا سبحانه وتعالى. بقول لكل واحد وكل واحدة فكر في الامر ده او بيفكر فيه او جه في خاطري حتى استعيذ بالله من الشيطان الرجيم أولا، لأن المصدر السورس الأساسي في التفكير في المعصية هو الشيطان، هو اللي بيوحي إليك بده. ثانيا، النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. لازم تشغل نفسك بحاجة مفيدة نافعة، لازم يكون لك دور في المجتمع، وحضرتك لازم يكون لك دور في هذه الحياة مع الله تبارك وتعالى في مرضات الله تبارك وتعالى. لازم تشغل نفسك ان انت تدور لنفسك على عمل وتبحث وتروح هنا وهنا وهنا وشوف النماذج الطيبة اللي موجودة في المجتمع وخليهم قدوة ليك. ما تبصش يعني لحد تاني اتخلص من حياته، انهى حياته، لجأ الى امور غير شرعية وعشان يحل بيها مشكلته وتقول انا بعمل زي ده. بالعكس، بالعكس، اللي بيحسبها صح ربنا بيعينه، ربنا بيساعده. ما عليك بس غير ان انت تبدأ، وربنا سبحانه وتعالى سيتم لك هذا الامر. الانتحار كبيرة من الكبائر، جريمة اذا اقدمت عليها الذنب عظيم والجرم أعظم عند ربنا سبحانه وتعالى، والعاقبة وخيمة جدا، نار جهنم. شوف الكلمة، أنا بحاول أقولها صريحة، تكون خالدا فيها مخلدا إلى أن يشاء الله. بسبب إيه؟ إن أنت فكرت إن أنت وظنيت إن أنت هتريح نفسك. ريحت نفسك من الحياة؟ هي أنت دي بتسميها راحة إن أنت تدخل نار جهنم والعياذ بالله؟ ما اسمهاش راحة. الراحة الحقيقية في طاعة ربنا، في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بقول لك ما تفكرش في الأمر ده، وما تديش نفسك فرصة ان انت تفكر في الموضوع ده، لأن كثير من الذين أقدموا على هذا الأمر موضوع الانتحار أصابهم الوسواس القهري. الوسواس القهري اللي بيتملكهم، اللي بيخليهم يقولوا خلاص أنا الموت والحياة وما عادش فيها خير وما عادش في أمل وما عادش في راحة وما عادش وما عادش وما عادش، عشان كده لا، ده أنا أموت نفسي عشان أرتاح لأن خلاص زهقت، ما عادش عندي قدرة لمقاومة هذا الأمر. مين اللي قال كده؟ عندك القدرة، عندك الاستطاعة، إن كيد الشيطان كان ضعيفة. أنت تقدر تقاوم وتقدر تجاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ربنا سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، عشان كده اللي بيقدم على أمر زي ده بيبعد عن طريق ربنا. فاحذر من أصدقاء السوء اللي ممكن إن هم يسولوا إليك، لأن في شياطين جن وفي شياطين إنس برضو ممكن إن هم يعني يوصلوا لك الصورة دي ويوحوا إليك بالأفكار الهدامة المخزية دي. حاول تبعد عنهم وتبدلهم. اشغل نفسك بمصاحبة الصالحين. الوازع الديني في حياتك بيمثل كم في المية؟ ما هو لو في وازع ديني مش هتفكر في كبيرة من الكبائر زي كده. لو في وازع ديني وفي أسرة بتخاف على بعض وأب راعي وأم ناصحة أمينة وفي حوار في البيت وفي كلام وفي اهتمام بقضايا الشباب والبنات وفي تربية ومراقبة والدية، هنبص نلاقي ان مش هنديهم فرصة ان هم يفكروا في حاجة زي كده. الست اللي حصل بينها وبين جوزها مشاكل وبتنهي حياتها بسبب المشكلة، حضرتك شوفي الذرية اللي انت بتتركيها وبتسيبيها، يعني موقفهم ايه بعدك؟ شوفي حضرتك، انا متأكد لو لسان حالك هتقول يا رب رجعني تاني عشان اربي اولادي، وانا اسفة على اللي انا عملته ومش ما كنتش هعمل كده وما كنتش قصدي كده. بس مفيش، مش هينفع الندم. عشان كده بنقول تريثوا، ادوا نفسكم فرصة، ادوا نفسكم فرصة ان ربنا سبحانه وتعالى يعني تشركوه في حياتكم. لازم تلجأوا اليه، تتضرعوا اليه، تدعوه. اي مشكلة او اي مصيبة تحاول ان انت ترجع لربنا سبحانه وتعالى. واحد من اللي حاولوا ينتحروا بالفعل اقدم على الانتحار والحمد لله الموضوع فشل، له تجربة يعني مع موضوع الانتحار، له كلام مؤثر جدا ونصايح عايز يوصلها لحضراتكم معانا في الفيديو التاني. خلينا نسمعه كده ونشوف تجربته مع الكبيرة من الكبائر دي والمصيبة الطامة الكبرى موضوع الانتحار، وعايز يوصل لنا ايه وعايز يقول لنا ايه. هنشوف التقرير وارجع تاني مع حضراتكم.
اولا السلام عليكم. انا عارف ان السؤال غريب والاجابه عليه ممكن تبقى اغرب بكتير جدا. ايه ده بجد؟ انت حر؟ الفيديو ده هيبقى تجربه شخصيه بعيد جدا عن اي كلام علمي ممكن يوافق كلام علمي، ممكن يبقى مش موافق كلام علمي. الكلام ده اللي انا شفته وحسيته مع نفسي ومع ناس تانية. اكيد هيبقى في كذا حد بيتفرج على الفيديو ده، مش كل الناس جايه نفس الغرض. في ناس عايز تعرف، في ناس عندها مشكله وعايز تعرف حلها، في ناس عندها مشاكل وعايزين يعرفوا يعملوا معاهم ايه. الانتحار انا مؤمن ان من اكبر الاسباب المسببه ليه هو الاكتئاب، والاكتئاب يعني مرض لا يخفى على احد اعتقد في هذا العالم، يعني في الوقت الحالي خصوصا الجيل بتاعنا منتشر جدا. وده من اكبر الاسباب ان الاجيال قبل كده، الجيل اللي فات واللي قبله، الموضوع ما كانش منتشر ولو كان موجود. بس انا شايف انه حاليا الموضوع منتشر قوي قوي وفي السن صغير جدا. ولما ابن او العيل او ايا كان بيحكي الكلام ده مع اهله فهم ما بيبقوش مستوعبين هو بيقول ايه، ازاي عندك اكتئاب. خلينا نتفق برضو ان الموضوع ليه درجات كتير، يعني هو مش درجه واحده. في ناس يبقى عندها موضوع كده بس عندها موضوع خطر جدا، ولو ما لحقتوش وفي غالب انت ما بتعرفوش اصلا ان هو في مرحله خطر، لان هو ما بيتكلمش وما بيقولش واخد قرار في نفسه ان هو مش هيفتح يعني قلبه لحد، بتكتشف الموضوع ده بعد فوات الاوان، بعد ما تخسر الشخص ده. وممكن تقول يا الراجل ده كان لسه قاعد معانا امبارح، ده كان بيضحك معانا، ده مش عارف ايه. ايه ده، هو بجد مات؟ انتحر؟ كافر؟ بغض النظر كافر او مش كافر، يعني الموضوع ده مش هنتطرق له خالص. بس الشخص اللي هو كان قاعد معاك، صاحبك، اخوك، ابنك، ابوك، ايا كان مين هو الشخص العزيز عليك جدا، اللي كان لسه ما كانش بيعمل اي حاجه، لان هو ما كانش عايز يبين لك اي حاجه، اختفى من حياتك وحاجه، اختفى من الحياه، يعني اختفى من الحياه حقيقي. اجابه على السؤال، فكرت كانت مره واحده وكنت في حاله صعبه جدا قوي، يعني كنت قاعد على السرير والسرير قدامه البلكونه. في اللحظه دي جت فكره ان انا ممكن ارمي نفسي من الشباك او من البلكونه، يعني طبعا كانت يعني لحظه طائشه جدا، يعني انت مجرد اللي هو حاجه عملت كده. انا وقتها قمت مفزوع جدا من الفكره وقمت خرجت من الاوضه. اللي هو وقتها انا كنت في حاله اكتئاب بشعه بمعنى الكلمه، كان كل حاجه في الحياه عندي واقفه حرفيا. انت بتصحى وبتنام جسد بلا روح، حتى بسببه كنت هسقط في ماده الفتره دي، كان فيها امتحان مهم جدا والامتحان ده ما حلتش فيه حاجه. يعني عندي وقت بس انا مش قادر، انا مش مقفول بمعنى ان هو مخنوق، لا اللي هو انا فاضي من جوه وما بقاش عارف هخرج من الحكايه دي ازاي. لما كنت بقع فيها وبفوق منها كنت بخاف، بقى مرعوب من فكره ممكن اقع فيها تاني. انا الحمد لله خرجت بالريموت ده بقالي فتره طويله جدا الحمد لله، وبقيت نوعا ما انسان طبيعي تاني. بعد ما خرجت من الزون دي بقيت احس ان انا اهو عايز اعمل حاجه، يلا بينا. بقيت حاسس بالطعم، بالحماس، بالروح ما كانتش موجوده. وازاي انا كنت كده؟ ازاي انا كنت مش حاسس باي حاجه من الحاجات دي؟ كنت بستغرب، وعشان كده الناس لما كنت بحكي لها كانوا بيستغربوا اللي هو ازاي. لو انت داخل على حاجه شبه كده او انت كده دلوقتي، ما تسيبش نفسك، الحق نفسك اول باول. الحاجات دي ممكن تتلحق لو اتعاملت معاها بالشكل الصح. احنا محتاجين يبقى عندنا وعي بالمرض النفسي قوي اكتر من المرض البدني، ان البدني بيتشاف وبيتحس، النفسي ما بيتحسش الا منك انت بس.
زي ما حضراتكم سمعتوا وشفتوا طبعا، ان الانسان على نفسه بصيره، بل الانسان على نفسه بصيره. حضرتك هتتحاسب عن نفسك، خد بالك. لا اب هينفعك ولا ام هتنفعك ولا اخ هينفعك ولا زوجه ولا ولد. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هتقف بين ايدي ربنا سبحانه وتعالى. ايوه انا بخوفك، انا مقصودي بالكلام ده ان انا بخوفك. هتقف بين ايدي ربنا سبحانه وتعالى هيسألك عملت كده ليه، هل عندك اجابه مقنعه؟ مش هتعرف تضحك على ربنا. هل عندك سبب مقنع يخليك تقدم على ان انت تنهي حياتك؟ اي سبب هتقوله ربنا سبحانه وتعالى هيقيم الحج عليك. واين انا؟ اين الله؟ ربنا فين في حياتك؟ مش ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وامرنا ان نلجأ اليه وان احنا نتضرع اليه وندعوه ونستغفره ونتوب اليه؟ مش ربنا سبحانه وتعالى زي ما خلق الشر خلق الخير؟ زي ما فيه الباطل فيه الحق؟ زي ما فيه الضلال فيه الهدى؟ ليه تختار الجانب ده؟ ليه تكون سلبي؟ ليه تيأس؟ ليه ما تبصش للجانب الإيجابي؟ ليه ما تحاولش ان انت تدي لنفسك فرصة ان انت تقرب من ربنا سبحانه وتعالى؟ عسى ان ربنا سبحانه وتعالى يبدل حالك من حال الى حال، والشواهد كثيرة جدا. الناس اللي أقدموا أو فكروا إن هم يقدموا على خطوة زي دي وبعد كده لقوا اللي ينصحهم رجعوا وأصبحوا فاعلين في المجتمع وإيجابيين وبقى لهم بصمات. حضرتك غالي جدا، النفس غالية، ليه تهدرها؟ النفس التي هي بين جنبيك هذه لازم تأمرها أنت بالخير عشان تدلك عليه وتعيش في الخير ده، بدل ما هي اللي تطغى عليك وتأمرك بالشر، والنفس الأمارة بالسوء هي التي تسيطر عليك وبعد كده تأمرك بالسوء والفحشاء والمنكر والباطل وإهدار النفس إلى غير ذلك. الأمر خطير عشان الظاهرة انتشرت وبدأت إن هي تكون في مجتمعنا بطريقة غريبة. حد واحد سقط في الامتحان أو واحدة، أسهل حاجة عشان خطر النتيجة بتاعت الامتحان ينتحر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. امتحان إيه وقرف إيه؟ يعني مقياس نجاحك في الدنيا على قد طاعتك، حط تحت الكلام ده خط، مقياس نجاحك في هذه الدنيا هو العمل الصالح. هل عملت صالح؟ اعرف ان الآخرة ان شاء الله ستكون من جنس عملك، لان الجزاء من جنس العمل. عملت خير هتلاقي ده اهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف يوم القيامة، الخيرين في الدنيا او الخيرون في الدنيا هم الاخيار برضو يوم القيامة. فخليك دايما في الجانب الإيجابي، ليك دور، عليك مسؤولية، حاول ان انت تؤديها. الأعمار اصلا قصيرة، الأعمار قصيرة يا ابن آدم، انما انت ايام، زي ما الإمام حسن البصري، الحسن البصري رحمه الله ما بيقول حضرتك ايام. وشايفين تقارب الزمان، شايفين تسارع الوقت، شايفين ان السنوات تتوالى وبتعدي بسرعة ازاي، والله الحياة قصيرة جدا. انت بس اوجد لنفسك الوقت اللي تعبد ربنا فيه وتجري على رزقك فيه وتشوف مسؤولياتك فيها ايه لما تقع وتتعثر. لكل جواد كبوة، اقع وارجع قوم تاني، اقع وهتلاقي حد ياخد بايدك، اقع وقول يا رب وادعي ربنا، ربنا هيسخر لك اللي يجي يسندك ويساعدك، وده اللي ربنا هيعمله لك. وخلي عندك حسن ظن في الله، انا عند ظن عبدي بي وانا معه، يعني ربنا سبحانه وتعالى في معيتك، لو دعيت ربنا هتلاقيه، لو لجأت إليه هتلاقيه، إن أقبلت شبر ربنا سبحانه وتعالى يتقرب منك ذراع، إن أقبلت إلى الله ذراع يتقرب منك باعا، إن أتيته تمشي، أتاك سبحانه وتعالى هرولة، سرعة استجابة من ربنا. ليه؟ لأنه رب كريم رؤوف رحيم لطيف بعباده، وهو عارف مصلحتك فين سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ عشان كده لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من روح الله، لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كل دي أوامر ونواهي في القرآن الكريم من رب العالمين. إياك إن أنت تقدم أو تفكر على هذه الكبيرة حتى لا تجني من ورائها الحسرات والندم يوم القيامة، في يوم لا ينفع فيه الندم ولا حول ولا قوة إلا بالله. للأسف وقتنا خلص، بس أذكركم تاني بصفحتنا اللي نتشارك فيها، نحاول إن إحنا نتواصل مع بعض فيها، ظهر قدامكم على الشاشة، وحاولوا إن أنتوا تكونوا فاعلين معنا، اختاروا موضوعات، كلموني في قضايا، استشيروا عليا، ابعثوا مواد علمية مرئية أو مسموعة أو مكتوبة، والله كل ده إن شاء الله هيتحط في الحسبان عشان ناخد بإيدين بعض ونساعد بعض، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حلقتنا خلصت، على وعد بلقاء إن شاء الله في يوم الأربعاء المقبل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم القول الصالح والعمل الصالح في الحياة الدنيا وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. جزاكم الله خيرا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.